الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، ايها الابناء والاخوه المستمعون، في مثل هذه الليله من الاسبوع الماضي كنا قعدنا نتحدث عما تضمنته آيتان من سورة الفاتحة من كون الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم، وأن صنفا واحدا هو النائي المفلح الفائز في حياته، والصنفان الآخران خاسران. ومن ثم تلونا سورة الفاتحة ولنتلها الآن تبركا بها وتيمما، ومن أجل أن نقف على هذه الحقيقة من آيتها المتضمنة لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكرت لكم أن الله تبارك وتعالى علمنا في هذه السورة كيف نتوسل إليه ليستجيب دعاءنا، فعلمنا أن نحمده وأن نثني عليه وأن نمجده وأن نتملقه، لأننا لا نعبد إلاه ولا نستعين بسواه، ثم نرفع أصفنا ضارعين إليه سائلين حاجتنا التي ما فوقها حاجة ولا دونها أخرى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأبشركم بأن الله تبارك وتعالى عندما يصل العبد إلى هذه يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما فعل. فلا ينقصنا إلا الصدق. إذ جاء ذلك في حديث أبي هريرة في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألني. وإذا قال العبد اهدني الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهنيئا لكم يا جمعة الإيمان. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا وشرعنا في بيان النعم الأربعة التي أنعم الله بها على عباده الذين نجاهم من الكفران وأهلهم للنعيم المقيم في دار السلام. هم الذين نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فذكرنا أن النعم أربعة. النعمة الأولى هي نعمة الإيمان بالله تعالى وبما جاء عن الله من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان الذي يتضمن أركانه الستة كما جاء في حديث جبريل عليه السلام وهو يسأل رسول الله والرسول عليه الصلاة والسلام يجيب فيقول أخبرني عن الإيمان، فيقول إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيقول جبريل صدقت يا رسول الله. هذا الإيمان معاشر الأبناء والإخوان أقسم بالله تعالى على أنه نعمة من أجل النعم. ومن أراد أن يتأكد فلينظر إلى حياة الكافرين وأوضاعهم الداخلية وليتعرف إلى نفوسهم ونفسياتهم وإلى ما يعيشون عليه من فكر، فإنه يتبين الحقيقة. وفضلا عن ذلك أن ينظر يوم يدخل الله المؤمنين الجنة ويخزي الكافرين فيدخلهم النار، ثم يتبين المؤمن الفرق بين الإيمان والكفر. هذه النعمة. ولعل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالنعمة التي أتمها وأكملها وأنعم بها علينا على رأسها الإيمان. وقلت لكم لعلكم تذكرون أن الإيمان يوهب ولا يكتسب. كم من ذكي فاطن يتقي ذهنه بالذكاء ما آمن، وما وصل بذكائه وفطنته إلى أن يعرف الحقيقة الواحدة فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكم من عاقل حقيق العقل بعيد النظر عميق في تفكيره حتى غاص في أعماق البحار وحلق في أجواء السماء فكاد يصل إلى الجوزاء، عاف الذرة وحلل أعماقها وما فما نفعه عقله فما وكم وكم. ولكن الله يدخل في رحمته من يشاء، فالحمد لله أن أدخلنا في رحمته. هذا الإيمان ذكرنا أنه نعمة أنعم الله بها علينا، فهي تتطلب الشكر الدائم، فلنستدم الشكر ولا نقطعه أبدا خشية أن تسلب. فكم من مؤمن سلب الإيمان وإذا لم يسلبه في حال صحته وعافيته فقد يسلبه في حال ماضي وعند موته، فتكون الكاهنة وهي سوء الخاتمة. فلا بد من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وثاني النعم هي نعمة معرفته تعالى بأسمائه وصفاته. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله ثم لا يعرف له اسما من أسمائه وقد بلغت 100 في الأسماء. لا يحل لمؤمن أن يؤمن بالله وهو لا يعرف من صفات الجلال والجمال والكمال ولا في الأواحد. فلا بد من أن نطلب هذه النعمة، نعمة معرفة الله جل جلاله وعظم سلطانه بأسمائه وصفاته. هذه نعمة تكتسب تطلب، يصل إليها العبد بتوفيق الله تعالى ثم بجهده بالسحر والرحلة والتلقي والعلم. وأعلمتكم وأزيدكم علما أن من لم يعرف الله لا يمكنه أن يصيبه، لا يتأتى له حب من لا يعرف، كما أنه لا يتأتى له تقوى وخشية وهو لا يعرف من عظمته وجلاله ولا من كماله وجماله. ذي حقيقة تأملوها ترووها، فإني لا أحدثكم إلا بما هو الحق، ليس بمواعظ عابرة أو كلمات عاطفية، إنما هي العلم الصحيح. الذين لا يعرفون الله لا يتأتى لهم حبه ولا خشيته. واذكروا قول الله عز وجل من سورة فاطر من كتابنا الذي شرفنا الله به، إذ فيها يقول تعالى وقوله الحق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهي مجرى الأمثال لما أبناءنا العوام ما يحفظون مثل هذه الجوائز الكلامية. يحفظ الكلام الكثير عن السوق والبضاعة والطعام والشراب، ويعجب أن يقول هذه الكلمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيعيش على نور الدين، يحفظ شيئا فشيئا من كلام الله، وبذلك يتهيأ للحب وخشيته. أيعيش الرجل في متجره أو في مصنعه وعمله 20-40 سنة ما يحفظ لله كلمة ولا يرسل حديثا؟ إن هذا والله للغفل. أي مغبون أكبر من هذا؟ وقد يصلي 40 سنة وراء الإمام ولا يحفظ سورة الفاتحة. هكذا عاشنا أناسا وعشنا مع أمة أكثر بهذه المسألة. قل أنت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل أنت يا الأئمة، قل أنت يا بني، أنت ما حاولت أن تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هذه اجعلها أغنية تقولها وأنت تذكر الله بها: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالذين لا يخشون الله لا يعلمون، والذين يعلمون لا يتأتى لهم ألا يخشون متى كان العلم صحيحا. إذن خشية الله عز وجل وهي الخوف منه، الخوف الذي يحمل العبد على امتثال الأمر واجتناب النهي، على فعل الخيرات والمسابقة فيها، وعلى ترك المنكرات والمحرمات والقصور عنها واجتنابها. وهنا قلنا ما السبيل إلى معرفة الله؟ كيف الطريق يا شيخ؟ دلني كيف أعرف ربي. الطريق يا معاشر الأبناء ذكرنا أيضا أنها بواسطة الكتابين، كتاب الكون وكتاب التنزيل، أو الآيات الكونية والآيات التنزيلية. فلنستعرض من الآيات الكونية ما ذكرنا الله تعالى به وتعرف به إلينا من سورة الروم. وليذكرني أهل القرآن، يقول تعالى: ومن آياته، أي ومن علاماته الدالة عليه والمعرف به والمحبب إليه والمراقب منه والمراقب فيما لديه، والتي تقرر مبدأ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق، إذ هذا الذي كابر فيه المكابرون وعاند فيه المعاندون. ومن آياته، والآية دائما معناها العلامة الدالة على الشيء، خلق السماوات والأرض. انظر متفكرا في الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل، من الذرة إلى المذرة. هذا خلق من؟ مخلوق من؟ واسأل الناس، إن قالوا جمعية في أمريكا تأكد، إن قالوا منظمة في روسيا أو الصين تعاونت على خلق السماوات والأرض تأكد من صحة القول. وإنك والله يا بني ما أنت بواجه من يقول لك سوى الله. يشير إلى من لا يستطيع أن يشير إلى شيء. وفي هذا يقول تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. في تحدي صحيح، لفت نظره إلى الأفواه ثم قال: هذا خلق الله فأروني الذين تعبدون أو تجلون أو تعظمون وتؤذرون ماذا خلقوا. وقد استقل الله بالخلق ولم يصل لمخلوق أن يخلق، والله يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه البشرية بملياراتها من أبيها الأول وأمها آدم وحواء عليهما السلام إلى يومنا هذا، إلى ما بعده، إلى أن تنتهي الدورة، دورة الحياة، ويقف كل شيء. هذه الكتل البشرية، تنظر إلى ألوانها. فسبحان الله، لو كانت الصدفة أو الطبيعة العمياء أو أوهام المتوائمين، لو لم يكن هناك العزيز العليم، ومئة سنة فقط قرن واحد الخلق فيه على شكل واحد كسيارات تويوتا، سألوني كيف تكون الحياة؟ مئة سنة فقط، الوالدات يلدن كلهن لونا واحدا، من يعرف أباه؟ من يقول هذه أمي؟ من يعرف منزله؟ من يعرف زوجه دون أزواج غيره؟ كيف نعمل؟ انتهت الحياة. فقط كان مئات سنة. هذا لو كانت فلتات الطبيعة لكان يحدث هذا. الألسن بلغت الألسن 3000 سنة مختلفة. من خالف بينا؟ من أعطى كل شعب أو حين لهجته الخاصة ولغته التي يدين ويفصح بها؟ قال تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين وللعالمين، وأنت من العالمين إن شاء الله. قراءتان تبعيتان، وعن نافع وحفص متداول. إذن: ومن آياته أن خلقكم من تراب. من ينكر هذا؟ نظرية داروين العافنة ألقيت رمي بها في المزارع، ضحك منها الناس وسخروا منها. الخلق الأول كان من تراب، والقادر على أن يحول التراب إلى بشر يعون ويسمعون ويعقلون ويبنون ويسمعون، هذا الإله الحق كيف يجهل أو ينكر؟ الشاهد من هذا أن في الآيات الكونية في الرمال والجبال والنباتات على تنوعها واختلافها، اختلاف ألوانها وفوائد وطعومها، هذا الخلق كله شاهد بأن وراءه ربا عليما تغلغل علمه في كل شيء وأحاط بكل شيء، وقدير قدرته ما يقف دون لا تعجز بل تعجز كل شيء. فهذا العليم القدير مع الحكمة المتنايا ما وضع شيئا في غير موضعه، فلا ترى في الخلق خبطا ولا خلطا ابدا، كل شيء وضع في موضعه. فبدا بالكون جمال وتجلت حقيقه، وهي ان الله عليم حكيم. ولو امعنت النظر وتقصيت الخبر ونظرت الى معايش الناس وتقلباتهم بحياتهم، هذا فقير وهذا غني، هذا صحيح وهذا مريض، هذا شريف وهذا وضيع، هذا يرفع وهذا يخفض، لرأيت العجب في وضع كل شيء في مكانه. والقرآن الكريم معجزة رسولنا، آيته العظمى الدال على نبوته والمقرر رسالته والمثبت لشريعته القرآن الكريم عباد الله. هل هذا القرآن تفتقت عنه أزهار الشجر، خرج من نخلة في أكمامها انشقت على القرآن؟ نسأل: من كتبه؟ من قاله؟ من ألفه؟ من جمع؟ من نظم؟ نسأل: أليس كلاما؟ بلى. فهل يوجد كلام يا عقلاء من دون متكلم؟ أننكر العقل ونتنكر للحياة؟ أيعقل أن يوجد كلام بدون متكلم؟ مستحيل هذا. لا كلام بدون متكلم. ولا تشير الشريط، فإن الشريط سجل عليه. إذن فهل يعقل أن يوجد كلام وليس له من قاله وتكلمه؟ ما دام لا، إذن هذا كلام من؟ هل نسبوه إلى عكرمة بن أبي جهل؟ نسبوه إلى علي بن أبي طالب
استطاعوا ان ينسبوه لاحد. المشركون تلمسوا في الظلماء وفي العمى وقالوا سحر وقالوا شعر وقالوا كهنة وقالوا ما قالوا، وبالتالي راجعوا شعابا منهوك قوى ليطرحوا بين يدي رسول الله ويقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. في الآية التي صلى بها إمامنا رد منطقي وبرهنا حكيما لا تسمو إليها عقول البشر، لما قالوا إنما يتلقى هذا الذي يقوله يتلقاه من الكهان كهنة الطائف وغيرهم، وغيرهم هم الذين يتعلم منهم هذا الكلام، فإنه من كلام الشياطين. نزل قول الله عز وجل وتسمع يا عبد الله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تسمحون أن أخبركم على من تتنزل الشياطين؟ الجواب يقول تعالى تنزلوا بمعنى تتنزل، حذفت إحدى التاءين تخفيفا، تتنزل على كل أفاك أثيم. وهذا معنى جميل وجليل أرجو أن تدخروا في محفوظاتكم. الشياطين أخباث، أرواحهم مظلمة لا يتأتى لهم العيش في دائرة الطهر والصفالة، يريدون الظلمة ورائحة العفنة الكريهة، لأنهم كذلك. هؤلاء الشياطين الذين يلقون بالكلمات على أوليائهم ويتنزلون عليهم ويطلعونهم على بعض الغيب ويخبرونهم بما مضى أو يأتي، في الجملة هؤلاء بلغوا من الشر والفساد والخبث ما أصبحوا به شياطين. انتبهتم؟ فهؤلاء الأخبار لا يتأتى لهم ولا يمكنهم ولا يكون في قدرتهم أن ينزلوا ويتنزلوا على أصحاب أرواح الطاهرة والنفوس الزكية، لا يتأتى بالجن للشيطان الخبيث أن يتفق أو يتحد مع ذي روح طاهر ونفس سفيه. وانظروا إذا إليه صلى الله عليه وسلم رجل من خيرة رجالكم ما عاف الكذب قط ولا عاف الخنا ولا الخبث قط، فهو من أطهر ما بينكم. كيف يتصور إذن مع طهره وصفاء روحه أن تنزل الشياطين عليه؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، الذي يحسن الكذب واختلاق الكذب وتضليل الكذب ويمرض فيه ويتمرد ويصبح من الدرجة الأولى في الكذب، يضيف إلى ذلك أن يعيش على الزنا والخمر والربا واللواط والسرقة والفجر والكفر وكل مسميات الخبر. هذا الأثيم لن ينمحي منه أثر الطهر في قيد والقضاء في نفسه، هذا الذي تتحد معه السلام. انظر إلى نبيكم، هل هو من هذا النوع الفاش؟ لا والله ما كذب قصر ولا جرم عليه كذب قصر، نطق بهذا أعداؤه وصرح به. هل عرف الإثم؟ عصم حمي حفظ من صباه لأنه مصطفى الله ومختار، فحماه من التلوث وهو في أصحاب الآباء. وبالمناسبة ونحن نتألم من هذه الصرحة التي صرحناها في ميدان الأرض من الدرجة الأولى في الكذب، يضيف إلى ذلك أن يعيش على الزنا والخمر والربا والنوار والسرقة والفجر والأهر وكل مسميات الخبر. هذا الأثيم الذي ينمحي منه أثر الطهر في قلب والصبع في نفسه، هذا الذي تتحد معه السلام. انظر إلى نبيكم، هل هو من هذا النوع الثاني؟ لا والله ما كذب قط ولا جرم عليه كذب قط، نطق بهذا أعداؤه وصرح به. هل عرف الإثم؟ عصم حمي حفظ من صباه لأنه مصطفى الله ومختار، فحماه من التلوث وهو في أصحاب الآباء. وبالمناسبة ونحن نتألم من هذه الصرحة التي صرحناها في ميدان الأغاني، نذكر لكم مذكرا الناسين ومعلما غير العالمين أنه عليه الصلاة والسلام فكر يوما في أن يسمع الأغاني وأن يحضر عرسا من أعراس قريش فيه الدب والمزمار وأصوات المغنين والمغنيات، وكان يومها يرعى الماشية حول مكة على قراريط يستعين بها على عيشه وحياته، إذ هو يتيم كما تعرفون، وعمه فقير الذي أراه يا الغنم في بادية مكة. فقال لجميل له في المرعى: هل لك أن تقوم على غنمي حتى أصبر الليلة في مكة وأعود إليك غدا إن شاء الله؟ قال: مرحبا يا محمد، حب وكرامة. وعزم رسولنا وهو غلام يافع أن يسهر تلك الليلة في عز موعد الصلاة عليكم أيها المؤمنون والمسلمون. هذا فيه المزمار صوت الشيطان، وفيها الراقصات والمغنيات، حسبكم بأيام الجاهلية. فجاء اتجاه أبي وأمي إلى الساحة التي يقام فيها الحفل العظيم، وإذا بالاستعدادات على قدم وساق، هذا يسخن في دبوبه يحميها، وهذا يهني في مزماره، وهذا يعد في كذا، وجلس ينتظر متى يبتدئ الحفل. فأخذه النوم فنام، فأخبر عن نفسه قال: والله ما أيقظني إلا حر الشمس. من عصمه؟ من حماه؟ من حفظه؟ الله الله، هل فيكم مستعدون لأن يحفظهم الله؟ الذي يطلب الله ويرتمي بين يديه ويضطرب بين يديه يعمل في صدق يريد أن يصل إلى مستوى الولاية فإنه يقبل بإذن الله، وإذا قبل حفظه، لأن الله إذا والاك لا يسمح لك أن تأتيه ملوثا، لا يسمح أن يكون وليه يوما إليه بالخبر وهو ولي الله. واسمعوا إن شئتم أقرأ عليكم قول الله تعالى وهي قصة عجيبة من عجيب القصص، قصة يوسف عليه السلام. هذا القصص لا تقول الشيخ يا القطري نحن نرعى في زهور ورياحين من العلم والمعرفة، ما عندنا امتحانات تخافون على عدم النجاح، كل ما نسمع في بيت الله عن الله والرسول هو العلم والهدى والخير، لأننا نريد أن نعيش ساعة مع الله. كان مناوئ خصم للدعوة، أرى إقبال الناس على سماع القرآن وتجمع كهذا التجمع، ففتح دارا له وأتى بمغنيات، سمعتم؟ أرى الناس مقبلين على سماع الكلام الجديد، قال أنا آت أيضا بما نصرفهم عن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بقينات قين أو قينتين أو ثلاث استوردهم، بلغنا أننا في المدينة نستورد من عندكم يا أهل جدة، أظن هذا صحيح، نسمع وأنتم تستوردون من الخارج. إذن أعيدكم بالله أن تستمروا على هذا الحال، إما صوت الأجنبي إذا سمعته لتلذذ به قد ارتكبت كثيرا من الذنوب، قد فتكت عن أمر الله وخرجت عن طاعته وتهيأت بأن يصحبك الشيطان، فنزل في تأديب هذا الرجل ومن الناس ناس ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لغير الله ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. فالذي يستورد الاغاني الخليعه المائعه ويسمعها من اله الفيديو او يعرضها في معارض اخرى ما زاد على انك وراء هذا الملعون، شراء الذي يشتري اسطوانه مسجع لاغاني خليعه او خليع ما شرى له الحديث لتمن دفع عليه. وكلمه ليضل قد تكون اللام لام التعليل وقد تكون لام العاقبه، ليس شرطا ان وقل ان يضل ليؤول امره الى ان يضل. والذي يملا صوت او سمعه دائما بكلام العواهر اسالكم بالله كيف يستعجب كلام الله، كيف يعرف الطريق الى الله وقد سجد. اياكم ان تغتروا بواقعنا وتقولوا لو كان الغنى حرام ما غنينا، ذي حجة دائمة لا قيمة لها ولا وزن. يصح أن تغني لك زوجك أم أولادك حتى تطربك، أما أن تغني لك امرأتي فهذا ما لا يجوز إلى يوم القيامة. المرأة المسلمة إذا تكلمت تتكلم بمقادرها محصي عليها اللفظ الزائدة، لا يحين لها أن تزيد كلمة في جملة تستغني عنها بها. وقلنا قولا معروفا والذي يتلذذ بكلام أجنبي دنا، والغناء بريد الزنا. ورجل آخر جاء بقصار يقص عليه أخبار ملوك الهند والصين ليضاد دعوة الله ويقف بوجه انكسارها. قال: وأنا أيضا عندنا قصاصون يقصون عليه. ففتح بيته في مكة وقال: تعالوا تسمعوا محمد يقص عليكم حكايات بني إسرائيل، أنا عندي قصص أعظم من هذا. فشتى بعض المؤمنين وقالوا: ألا تقص علينا يا رسول الله كما يقص فلان وفلان؟ فنزل استجابة لهذا السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات كتاب مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وارفع إذ قال له، فقص علي أحداث 40 سنة، أحداث 40 سنة قصت في هذه القرآن، بعضها مسرق وبعضها محرق، وأي أحداث هي؟ بعضها تم في أعماق السجود، ومن سجل حديث السجناء وحجب به، بعضها الأحداث تم في قصور الملوك، من يطلع عليه؟ بعض الأحداث تم في صحاف لا يدريه إلى الله، ومع هذا عرض كاملا. عرض إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. والشاهد من هذا حفظ الله لأوليائه، عصمته لعباده الصالحين. لما همت في امرأة العزيز عزيز مصر ووزيرها أو سلطانها، همت بيوسف عليه السلام أن تضربه على وجهه، لأنها سيدة وأميرة وهو عبد وخادم، ويتعالى عليها ويتكبر ولا يأتيها، همت به أن تضربه، وبحكم البشرية هم قائلا أن يضربها. ولو لوت نفسه بضربة هذه المرأة وروعها وأخافها بما يغسل وكيف يتطهر، الله لا يريده أن يتلوث، يحافظ عليه كما تحافظ أنت على عمامة بيضاء نظيفة. قال تعالى في هذا المعنى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما قال المخلصين، المخلصين الذين استخلصناهم لطاعتنا وجوارنا. فلاحظ هكذا نصرف عنه السوء والفحشاء. المراد من الفحشاء الزنا التي طالبت به امرأة العزيز، والسوء هو ما أراد أن يضرب وآثى الهرب وجرت وراءه وقد قميصه وألف يا سيدها لدى الباب، وآثرت فينا على أن يتلوث وهو الطاهر. عصمه الله وإلا لا؟ عصمه. إذا يا معاشر الأبناء، إذا صدقتم في سيركم من الله فإن الله يعصمه، وإذا كتب على أحدنا أن يتلوث يوما ما فإنه لا يلبث على تلوثه حتى ينصع فيه ويظهر ظهره بتوبة تشير كل الذنوب إلى حسنات. هذا تحصل عليه بموالاتك لله. معاشر الأبناء، والإخوان. هذه النعمة، نعمة معرفة الله بأسمائه وصفاته، هذه النعمة هي أجل النعم بعد نعمة الإيمان. وتأكدوا من صحة ما سمعتم، من لا يعرف الله لا يخاف ولا يرهب ولا يطمع فيه ولا يسأل، فتعرفوا إلى الله. وفي الحديث الصحيح تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، يعرفك بالشدة. ومعرفة الله لها طريقان، كتاب الكون وكتاب القرآن. اقرأ القرآن فإن الله يتعرف فيه إلينا، يتكلم معنا، يخاطبنا هكذا كفاحا. كيف إذن ما نعرفه؟ وإذا قلت عرفته ونجحت فاختبارك هو تقواك، إن امتلأ قلبك بحبي وخشيتي فأنت العارف، وإن لم يكن حب ولا خشية فعبد الله هو الجاهل. وإن دعت كل كتاب للنبي وأخذ كل شهادة من العلماء. معرفة العلم من طريق الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، خشية رقة في النفس تحملك على أن لا تعصي له قولا ولا أمرا. ما تستطيع، تستطيع أروني أحد منكم يستطيع أن يقضي عام 20 ساعة ما يأتي إلى بيت الرب ولا يناديه؟ هذا ما يصح، والله ما يصح، قسما بالله. ولما نذكره دائما لفرق بين العلم والجهل، بين العالم والجاهل، نقول هذا مروان او هذا نوح، استحلفك يا مروان بالله واصدقنا والنبي اسمعه، لو اعطيك المملكه العربيه السعوديه على ان تترك الصلاه وغدا نسوجك تقبل؟ قال والله ما. ارايت لو ملكناك على العروبه من الدار البيضاء غربا الى الخليج الاسلامي فترك الصلاه؟ قال والله ما، هذا بهلولا. أرأيت لو أضفنا إليك إفريقيا كل وتحت مد مضافة إلى العروبة تقبل؟ الرجل ما ينسى. وأنا أقول والله الذي لا إله غيره، لو يعطى العارف ما على الأرض على أن يترك الصلاة ما ترك. وبالمقابل هل عندكم أناس لا يصلون أو ما في؟ إذا ماذا أعطوا حتى تركوا الصلاة؟ أعطوا أمريكا؟ أعطوا مملكة العروبة؟ ما الذي أخذوه حتى تركوا الصلاة؟ لا. فيا عجب، هذا يتعالى أن يكون له ملك الأرض على أن يترك الصلاة فلا يتركها، وهذا يتركها بلا فلس ولا خلف. فسروا هذه الظاهرة، تفسيرها عرف ولم يعرف، فقط عرف وهذا لم يعرف. يوم ما يعرف يقول لو أعطيت ما في السماء والأرض وأنا أعطي ربي ما، وهكذا. جاء خباب ابن الأرد رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة ايام قائمه وظلال قليله وشعب اشرف مكان اعلاه يستظل الرسول بظله. جاء خباب يشتكي ويبكي: يا رسول الله الا تنتصر لنا؟ الا تتوضا لنا؟ الا الى متى ونحن مضطهدون معذبون يلك الدين مطارد مطارد جسر الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا هذا انه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط ما دون لحم وعظمه بمشط الحديد فلا يرده ذلك عن دينه، ويؤتى برجل فيوضع الميشار والميسار على رأسه فيقسم نصفين من مفرق الرأس إلى أسفله لا يرد ذلك عن دينه. أصحاب الأخدود في نجران رمي الحجر أجيدت لهم النيران وخذلت لهم الأقاديد وجيء بهم العسكر، تدخلون أو تدخل النار؟ فكانوا يتسابقون إلى النار، النار ذات اليقود، حتى إن امرأة كانت ترضع طفلها وهو في يدها وفي ثديها فأحجمت وترددت فنطق الطفل وقال: أمه ادخلي مع داخلها، وهو رضيع. هؤلاء عرب، أرأيتم يا مروان أسألك بالله لو تعطى كاسا من الخمر ثبات وتعطى 10,000 ريال هل تكرمها؟ قال: ما نستدرين ما تسعى 3,000 ريال ثبات. أنا أقول: والله الذي لا إله غيره لو أعطى خزينة المملكة على أن أشرب الخمر وأنا واعٍ صائم هكذا، والله ما شرب. وأنتم والذين يشربون يهربونها في ديار الإسلام ويسرقونها ولا يشربونها ولا يعطون لا 100,000 ولا. ما الفرق بيننا وبينهم؟ عرف ولم يعرف. قال: يدفعون المال من اجل ان يشربوها، وهو كذلك يشترونها باغاني بغالي الاثمان. هل تاكدتم اذن من صحه هذه الحقيقه؟ العلم انما يخشى الله من عباده العلماء. وشيء اخر يا مروان، هل العلم يكتسب والا يوهم؟ تبقى في مزرعتك او في مصنعك او دكانك او مع اسرتك وتتعلم ويفتح عليك معقولا؟ العلم يطلب، ان الملائكه لتضع اجنحتها عظما بما يصنع طالب العلم. ان العلم ترحل اليه الناس. بلغنا من طريق موثوق صحيح ان جابر بن عبد الله الصاحب الجليل ابن الشهيد في احد رحل من المدينه الى حمصر من بلاد الشام، ركب راحلته لا ليتبضع كما تقولون ولا ليتنفى كما يقال، ولكن من اجل والله حديث واحد. بلغه ان الرسول قال كيف وكيف، والذي حدث عن الرسول بهذا الخبر هو الان فيه، فاعد راحلته وزاده ورحل يقبض هانئا. وبذلك تعلمت. وإن قلتم كيف يكفينا نحن عندنا الماجستير والدكتوراه والوظيفة تابعة وشريفة، إيه ما المزيد من العلم؟ تريدون ريما؟ خطب موسى عليه السلام موسى بني إسرائيل، خطب يوما في بني إسرائيل أيام السيف والمحنة. فلما خطب وأعطاه الله من البيان والفصاحة والعلم وحسبه أن يتلقى عن الله، فظهر السامعين، فقام شاب من وسط الحلقة وقال: هل يوجد من أعلم منك يا موسى؟ قال: لا. غفلة. قال: لا. فأوحى الله تعالى إليه أن عبدنا خبر. بلى، أن عبدنا خبر. يوجد عبد من عباد اسمه خضر اعلم منك يا موسى. فقال: ربي، وكيف السبيل اليك؟ الان يترك المملكه وشؤونها والامه ومحنها ويصبح تلميذا يطلب العلم. ما استانف ولا استنكف ولا تكبر ولا تجبر ولا قال: ما نبقي من العلم، كيف اطلب بني اسرائيل؟ قال: رب، كيف السبيل إليه؟ دلني على الطريق لنصل إليه. وأخذ طعامه وزاده وخادمه فتاه يوسع بن نون وذهب وذكر لو تعالى مكان يجده فيه، فعثر عليه وقال بهذا الرجل: هل أتبع؟ تسمح أن أتبع؟ لا إله إلا الله. نحن الآن علمني وأنا سيدك، هذه لغتنا، علمني وأنا سيدك. فماذا قال موسى، موسى الكريم رسول رب العالمين؟ هل أتبعك؟ تسمع؟ هل أتبعك على أن تعلمني رسلا مما علمت؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أجاب الخضر: ما تستطيع يا موسى، ما تقدر. قال: بالعلم شاء. قال: وكيف، كيف لا أطيق الصبر؟ أصبر وستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لو قال كيفه من 40 يوما لأصبر. قال: ولا أعصي لك أمرا. وبذلك حصل على علم غزير وخير كثير وتأدب، ومن بعدها لا يقول أنا أعلم. الله وفوق كل ذي علم. كان الرجال يأتون من الأندلس ليرون موطى مالك، وكانوا يتزاحمون على باب مالك كما نتزاحم الآن نحن على السينما، على ملعب الكرة. ما رأيت؟ أنت رأيت؟ بالسيرة بالعسكر حتى يدخل على مالك ساعة ليقرأ فقط الرجل الموطى ومالك يسمع. لا طائر ولا بالون ولا صاروخ يأتون على الجمال وعلى أرضهم وعلى بواخر، مثل يقول باخرة مجموعة أخشاب وحبال يهلكون في البحر من أجل أن يتعلموا. يومها ارتقت هذه الأمة وبلغت الكمال البشري، لأنها علمت. ومن يوم أن تركت العلم وتتواضعوا وهي في ظهور. ولا يغرنكم أحد أن تفهموا أنك تظفر بولاية الله وتصبح ولي الله وأنت جاهل. والله ما أجيد، أجيد قسما ولا لا؟ لا يمكن أن تصبح في عباد أولياء الله بدون علم. حتى قال بعض أهل التصوف: كلمة مصيبة غير خاطئة. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. وكيف ذلك؟ يهديه إلى أن يسأل العلم، يسوقه إلى أن يجالس العلماء، يوفقه إلى أن يقرأ كتب العلماء، يعطيه ذاكرة ما ينسى ما حفظ، يعطيه حافظة يحفظ كل ما يسمع شيئا فشيئا حتى يصبح أهلا في ولاية الله. فلا تفهم أنك تعيش على الجهل وتطمع في الولاية، ما تطمع لأنك تريد أن ترضيه عنك ترضيه عليك. ما عرفت ما يحب ولا ما يكره، كيف تتقرب إليه بأشياء ما تدري يحبها أو يسخطها؟ فلا ولاية أبدا إلا بالعلم.
نعم.
أراد أن يتقرب إلى الله فنذر لله نذرا أن يكفر نصف المذنب. وهذه هي النعمة الثالثة.